من صحيح البخاري، وهذه هي الحلقة الثانية من كلامنا في عنوان الكتاب. لازلنا نتكلم عن معنى هذا العنوان، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، هكذا عنونه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. وفي اللقاء السابق من الله تعالى علينا بالتعرف على معنى كلمة كتاب، وعرفنا معناها لغة ومعناها في كتاب الله عز وجل، وعرفنا أن كلمة الكتاب عند الإطلاق لا يراد بها إلا القرآن الكريم، وهذا يعني أنه لما قال الاعتصام بالكتاب أي بالقرآن والسنة. وانتهينا من كلامنا عن كلمة الاعتصام وأهمية الاعتصام وتعريفه لغة واصطلاحا وأهمية الثبات في الفتن، ونبدأ الليلة في الكلام عن الكلمة الأخيرة من هذا العنوان وهي السنة. السنة في لغة العرب اسم مشتق من فعل سن يسن ويسن، والمصدر السن والجمع السنن، ويمكن أن تجمع بالضم السنن ويجوز فيها الفتح السنن، وكذا الكسر السنن أو سنن فيجوز فيها الضم والجمع والفتح والكسر. والسنة في لغة العرب تطلق على عدة معاني، تطلق على عدة معاني أشهرها وهو المذكور في كتب الشراح وفي كلام الشراح، هو يقولون السنة في اللغة هي الطريقة المسلوكة والسيرة المتبعة، سواء كانت حسنة أو قبيحة، غير أنها تستعمل في المعنى الحسن أكثر لكن الحقيقة هذا التعريف هو احد المعاني في اللغة وليس كل معاني اللغة. فانت عندما تقرأ دائما في معظم الكتب تجد يقول السنة لغة هي الطريقة المسلوكة والسيرة المتبعة والمنهج او المذهب حسنة كانت او قبيحة. هذا ليس هو التعريف الوحيد، انما هذا ايه؟ هذا احد التعريفات. والدليل على انها تطلق على الحسن او القبيح كلمة السنة ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام، تأمل، من سن سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من غير ان ينقص من اجورهم شيء. طب في المقابل ومن سن في الاسلام سنة سيئة. هذا يؤكد لك انها في اللغة تطلق على الطريقة حسنة كان او قبيحة، واضح؟ قال ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير ان ينقص من اوزارهم شيء. فهذا استفدنا منه ان كلمة السنة في المعنى الاول الاشهر السيرة سواء كانت حسنة او قبيحة. طيب قلت غير ان استعمالها في الحسن اكثر، وقد تأتي كما قلت بالفتح، يدل على هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، والذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سننا. هنا سننا بليه؟ بالفتح. لذا قلت لك ايها الدارس يجوز فيها الضم وكذا الفتح والكسر كذا. فقال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سننا اي طرقا، سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ قال فمن؟ وهذا الحديث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أخبر بما سيكون وكان، تنبأ بما سيقع ووقع ورأيناه وعايشناه، ورأينا من المسلمين من يتتبع هذه الأقوال والأفعال حذو القذة بالقذة من اليهود والنصارى سبحان الله. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن، هو استفهام استنكاري يعني لا يوجد غير هؤلاء، ما بيقلدش حد في اليهود والنصارى، يبقى قوله فمن هو استفهام استنكاري يعني غيره، ودي حقيقة سبحان الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سننا من كان قبلكم اي ستأخذون بما يفعلونه او يقولونه في مظاهرهم وملابسهم ومشاربهم ومطاعمهم، تقلدونهم تقليد اعمى، شبرا بشبر، تأمل، وذراعا بذراع، والمراد بالتمثيل شدة الموافقة في المعاصي، شدة الموافقة في المنكرات، شدة الموافقة في التقليد. وأنتم تعرفون يعني لو أردنا أن نحدث إسقاط سمعتم من هذا الكثير. كنا في الستينات شارلستون، إذا إيه؟ شارلستون خلاص. في فترة الستينات والسبعينات كانت المرأة تلبس فوق الركبة الميني جيب والميكرو جيب. وكان الرجل لا يظهر الا الوجه والكفين. صح؟ فاكرين الكلام ده؟ والله فاكر انت اللياقه اللي كان يلبسها الشباب اللياقه كده لغايه كتفه كده. يعني عريض المنكبين باللياقه. لياقه القميص الابيض ها؟ خدت بالك انت؟ والاسوره ما شاء الله كبيره جدا. والشلستون ما شاء الله. اذا الرجل لا يظهر الا الوجه والكفين. بينما المراه تظهر ما تحت الصدر او الصدر وما فوق الركبه. سبحان الله. شبر بشبر. فلما انتهت هذه المرحله خرجوا علينا بالمشرشر والمقطع. وليه؟ والمقطع. وخرجوا علينا كمان بالمبلول. مبلول يا خبر ده ايه؟ شبرا بشبر وذراعا بذراع. ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم تشبيها يبين لنا مدى ما وصلت اليه هذه الجماهير في التقليد من الهوية. قال حتى لو سلكوا، وفي رواية حتى لو دخلوا جحر ضب، ضب خرب في رواية، في بعض الروايات قال خرب. لو سلكوا لسلكتموه. لماذا خص جحر الضب بالذكر؟ لماذا جحر الضب؟ قال ابن حجر: والذي يظهر أن تخصيص جحر الضب بالذكر، وذلك لشدة ضيقه ورداءته. لشدة ايه؟ ضيقه. جحر الضب ضيق وضيق خارج عفن باللغة المصرية البلدي معفن. وده الحاصل خلاص. حتى جعلوا في ايديهم كالكرة يلعبون برأس الشاب كما يلعبون بالكرة. فاذا جعلوا صورة معينة للحلق الرأس كما تعرفون انجليزي حظاظة كابوريا في دوران في نفق في تقاطعات. اشياء عجيبة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ووجه الدلالة هو ان المعنى الاول لكلمة السنة في اللغة انها الطريقة المسلوكة والسيرة المتبعة حسنة كانت او قبيحة. وهذا هو المعنى الاول. لكن بعضهم قال من معاني السنة في اللغة ايضا هي الطريقة والنهج الذي كان عليه الاسلاف. وذلك من قول الله تعالى في سورة النساء: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وبعضهم يضمن هذا الى المعنى الاول. يضمنه الى المعنى الاول. كذلك من معاني السنة في اللغة النموذج الذي يحتذى به والامام الذي يؤتم به والمثال الذي يحتذى به ويقتضى به والصورة التي يتمثل بحسنها. وكل هذه المعاني تنطبق على السنة الايه؟ الحسنة. السنة الحسنة. وعلى هذا شواهد من كلام العرب. كذلك من معاني السنة في اللغة ايضا قالوا البيان. السنة ذات بمعنى ايه؟ البيان. سن الامر اي بينه. ايه؟ بينه. وقد تأتي السنة ايضا في اللغة بمعنى ابتداء الامر. فاول من سمى أي أول من فعل فعلا اقتضى به القوم من بعده أو اقتضى به غيره. هذه التعريفات لجميعها صلة بالمعنى الشرعي بالمعنى الاصطلاحي. هذه التعريفات جميعها لها صلة بالمعنى الشرعي. ازاي يعني؟ فالسنة هي الطريقة المسلوكة المحمودة، وهي ابتداء الامر وقد ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم، والبيان بينها النبي صلى الله عليه وسلم، والانموذج الذي يحتذى به بنبينا صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصدر الاول من السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم. وكذا هي ايضا تأتي بمعنى ما كان عليه الاسلاف، اي ما كان عليه الجيل الاول والثاني والثالث. اذا لجميع هذه المعاني صلة بالمعنى الشرعي، وهذا يمكن ان ننتهي منه الى عنوان ما هي السنة في اللغة، هي الطريقة المسلوكة المحمودة. الايه؟ المحمودة. اذا فما هي السنة في الاصطلاح في الشرع؟ انتبه معي جيدا، للسنة اصطلاح عام اتفق عليه علماء الاسلام، وللسنة اصطلاحات خاصة بحسب الاغراض من العلوم الشرعية او بحسب الغرض من العلم الشرعي. بمعنى اصطلاح عام للامة كلها، لكن عندما نتكلم عن علم العقيدة هنلاقي علماء الاعتقاد يعرفون السنة بتعريف خاص بالايه؟ بالاعتقاد. طب وعند المحدثين يعرفون السنة بتعريف خاص بالمحدثين؟ عند علماء الفقه يعرفون السنة بتعريف يناسب الفقه؟ عند الاصوليين يعرفون السنة بتعريف يناسب علم الاصول؟ اذا انا اريدك ان تعلم هذا ايها الفقه، وهو للسنة اصطلاح عام، اصطلاح عام يجب ان تتعلمه، اتفق عليه علماء الاسلام، وللسنة ايضا اصطلاحات خاصة بحسب الغرض من هذا العلم، بحسب الغرض من هذا العلم. نبدأ اولا بتعريف السنة العام. الايه؟ العام. ما هو تعريف السنة في الاصطلاح العام؟ تعريف السنة في الاصطلاح العام يمكن ان نقوله هكذا، ان علماء الاسلام متفقون على ان السنة مصدر للعقيدة والشريعة والاخلاق والاداب والفضائل والعلوم والمعارف، وانها تستمد منها الاحكام التكليفية الخمسة من السنة، فهي تأمر بالواجب وتحض على المستحب وترشد الى المباح وتحذر من المكروه وتنهى عن الحرام. وهذا معروف في كتب العلماء وفي كلامهم ومصنفاتهم وتقريراتهم، وعلى هذا بنوا احكامهم. ده اسم الاصطلاح الايه؟ فكأننا بهذا عرفنا ان السنة مصدر للتشريع. لا، يبقى انتبه لكلام ائمتنا، يقول مكحول السنة سنتان، سنة الاخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الاخذ بها فضيلة وتركها الى غيرها حرج. بس ده معنى ايه؟ زي ما قالوا فعلا السنة مصدر للدين وللشريعة عقيدة شريعة، علما، أخلاقا، أدبا، فضائل. الأحكام التكليفية الخمسة تستمد من السنة. بهذا يمكن أن نعرف ما معنى كلام ابن تيمية لما قال ويعرف السنة، قال إن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها، إن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات، في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائل أمور الديانة، وسائل أمور الديانة، وهي التي تعرف بالأحكام من الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لك باختصار أن السنة ما هي إلا إيه؟ مصدر للتشريع كالقرآن، هي شقيقة القرآن ومثيلته في الحجية، هي وحي، هي إيه؟ وحي. هذا اسم التعريف الإيه؟ العام. كثير من الناس يتصور عندما يقال له سنة سنة يزرع بسنة، لا لا لا. يبقى هذا أول ما ينبغي أن نتعلمه. ولذلك أنا بعد ما سأنتهي من التعريفات سأقول لك لماذا سمى وما معنى كلام الإمام البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والإيه؟ والسنة. هو ماذا يقصد بكلمة السنة هنا؟ يقصد السنة اللي احنا بنقول عليها يعني مش مهم دي سنة، ولا يقصد السنة بالاصطلاح العام، ولا يقصد السنة بعلماء بما عرفها علماء الاعتقاد؟ طب اسمع، قد عرفت الاصطلاح العام او التعريف العام، تعال معي الى تعريف علماء العقيدة للسنة، علماء الاعتقاد. والسنة عند علماء الاعتقاد تطلق على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اصول الدين وما كان عليه من العلم والعمل والهدي وما اقره وشرعه من الاقوال والافعال، وهي بذلك مصدر للدين عند علماء الاعتقاد، مصدر للدين. إذا علماء العقيدة لما عرفوا السنة تكلموا عن الأصول، تكلموا عن الشريعة. فالسنة عند علماء الاعتقاد تطلق على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الدين والعقيدة، في أصول الاعتقاد والشريعة وما كان عليه من الهدي والعمل وما شرعه للأمة. جميل. ولذلك تجد علماء السنة علماء العقيدة يقولوا ايه؟ فلان على سنة يعني على العقيدة، فلان على بدعة يعني عنده خلل في العقيدة. الكلام ده لما يجري على كلام العلماء في باب الاعتقاد له معنى. فلان على سنة يعنون به ايه؟ هذا على المنهج، على العقيدة. فلان على بدعة، خلاص لا الموضوع اختلف. ليه؟ يعنون بانه على سنة اي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في امور الاعتقاد وعلى ما كان عليه الصحابة، وظل الامر كذلك حتى ظهرت الفتن في اخر حياة الصحابة وبعد مقتل عثمان بن عفان وظهور البدع واصحاب الاهواء، حدث خلط. فكان لابد لاهل السنة ان يحتاطوا، ان ايه؟ يحتاطوا ليتميز المتسنن من المبتدع، المبتدع للهوى. لا عايزين نميز بقى. طبعا قتل عثمان هو بداية نشأة الخوارج، بداية نشأة الايه الخوارج، اول من خرج في الامة على خليفة المسلمين او على امير المؤمنين وقتلوه هم الخوارج في حادثة مقتل عثمان رضي الله عنه. ثم تتابعت الفتن بعدها، فظهرت بعد فتنة الخوارج فتنة القدرية ثم فتنة التشيع والرفض، وهكذا تتابعت الفتن. هذه الفتن لما ظهرت اختلطت الأمة، فكان لابد من التمييز. يقول محمد بن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد أبدا، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم. فإن كان من أهل السنة فينظر، فإن كان من أهل السنة فيؤخذ حديثه، وإن كان من أهل البدعة فلا يؤخذ حديثه. بدأت مسألة الأسانيد، بدأت مسألة التمييز بعد ما بدأت البدع والأهواء، وإلا الكل بيقول إحنا على حق والكل بيقول إحنا متبعين. فصار الكلام عن الإسناد، لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة واستشرت وانتشرت، فكان لابد من التمييز، كان لابد من ايه التمييز. فهذا ابن سيرين يبين لك هذه العلة. ايه العلة بتاعت الاسانيد؟ لم يكونوا يسألون عن الاسناد، اول الامر كلهم عدول كلهم ثقة ما حد يكذب. فلما وقعت الايه الفتنة، وده بيأكده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح: فمن رغب عن سنتي فليس ايه مني. اذا في تميز، لا في هنا متبع وفي مبتدع. طيب، وكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داود والترمذي وابن ماجه: وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، كذا ما ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها. إذن هذه الروايات تؤكد أن تعريف السنة عند علماء الاعتقاد المراد به أصول الدين، أصول الاعتقاد، أصول الشريعة، أصول الشريعة. ولهذا مع بداية القرن الثالث الهجري بدأت تصانيف العلماء تخرج باسم السنة، يصنف كتاب مكتوب عليه ايه السنة، وقد ضمنه مسائل العقيدة، مسائل الأصول، ومكتوب عليه ايه السنة. ما الذي أراده بإطلاق اصطلاح السنة؟ أقصد بإيه السنة التي عند الفقهاء؟ أبدا، الذي يفعلها يثاب والذي يتركها لا يأثم، لا، إنما أراد بها إيه أصول الدين، أمور الاعتقاد. عندنا كتاب السنة الإمام أحمد سماه إيه السنة، عندنا السنة لابن أبي عاصم سماه إيه السنة، عندنا السنة لأحمد بن محمد الخلال سماه ايه كل دي كتب في العقيدة، عندنا السنة لأبي بكر ابن الأفرم سماه ايه السنة، بيتكلم في الايه في العقيدة. عندنا كذا السنة لمحمد بن نصر المروزي بيتكلم في العقيدة، عندنا ايضا صريح السنة لأبي جعفر الطبري صريح السنة بيتكلم في الايه في العقيدة. اذا كلمة السنة عند اهل الاعتقاد ليس المراد بها عند اهل الفقه نفس المعنى، وانما المراد الكلام عن اصول الدين، اصول الشريعة، مسائل العقيدة والتوحيد، وهذا ينبغي ان تعرفه. بارك الله تعالى فيك. ولهذا كان ما ثبت عند الدارمي من حديث محمد بن شهاب بن الزهري كان يقول: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، هذا الاطلاق الاعتصام بالسنة يريد بماذا؟ السنة عند الفقهاء. يعني لو قلنا الاعتصام بالسنة هنا المعنى ان الذي يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، اذا الرجل يجيب النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما الذي افترضه الله عليه؟ فقال خمس صلوات. طب الصيام ما الذي افترضه الله عليه؟ في الصلاة خمس صلوات، في الصيام شهر رمضان، في الزكاة. فقال بعدما سأل عن شرائع الاسلام قال ايه؟ قال لا ازيد على هذا ولا انقص. قال ايه؟ قال دخل الجنة ان صدق صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الرجل ايه؟ هذا ما في السنة هنا بالمعنى الفقهي. يبقى السنة عندما يقول محمد ابن شهاب الزهري الاعتصام بالسنة نجاء، أي الاعتصام بايه؟ بأصول الدين والعقيدة والتوحيد والشريعة. كذلك عند ابن المبارك في كتاب الزهد يقول فضيل بن عياض أدركنا خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب البدعة. برضو المقصود بكلمة السنة هنا ايه؟ أصول الدين وأصول الاعتقاد. إذن هذا هو التعريف الأول في التعريفات الخاصة اللي هو عند علماء الايه؟ الاعتقاد. يبقى خلاصة هذا أنك تتعلم أن تعريف علماء العقيدة لكلمة السنة هو أصول الدين وأصول الشريعة وما يتعلق بمسائل الاعتقاد. طيب السنة عند الفقهاء ما هي؟ ببساطة تطلق السنة عند الفقهاء على ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. نضرب مثال للتقريب، نضرب مثال. لو أن رجلا لم يحرص على الضجعة التي بعد ركعتي الضحى، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي الضحى ثم ايه؟ له جلسة كده يضجع فيها، ما يحرص عليها، هذا يأثم؟ لا يأثم. جلسة الاستراحة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في الوتر من الصلاة، الركعة الأولى أو في الركعة الثالثة، جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث انه كان اذا قام من الاولى الى الثانيه يجلس جلسه ايه؟ استراحه خفيفه، واذا قام من الثالثه الى الرابعه كذلك. انا تركتها في اثم؟ ما في اثم. وهكذا قس على هذا، قس على هذا. يبقى السنه عند الفقهاء هي ايه؟ ما يثاب على فعله ولا يأثم على تركه، أو قد يطلقونها في مقابل البدعة، كل هذا سنة وهذه بدعة، تمام؟ في مقابل البدعة. هذا عند الفقهاء، خلاص ببساطة شديدة. يبقى هذا هو التعريف الثاني. طب التعريف الثالث، السنة عند علماء الأصول، أصول الفقه، بيقولوا على السنة. لقد عني علماء الأصول في تعريف السنة بالجانب التشريعي، بالجانب التشريعي. فالسنة عندهم تعتبر مصدر للأحكام التكليفية الخمسة، ومصدر أيضا للدين. لذلك السنة عند العلماء الأصول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. عند علماء الأصول هي ما إيه؟ ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. جميل؟ هننتهي إلى التعريف الرابع الأخير، السنة عند المحدثين، عند أهل العلم من أهل الحديث. ما هي؟ لو تأملت ستجد أن تعريف المحدثين هو أشمل التعريف، هو أشمل التعريف. طب لماذا؟ لأن علماء الحديث اعتنوا بالسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، قبل البعثة وبعد البعثة، في طفولته، كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعوه وأثبتوه في طفولته، في شبابه، في شيخوخته، في سفره، في حضره، في قيامه، في قعوده، في نومه، عند زواجه، عند غضبه، عند فرحه، عند كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم جمعوها علماء الحديث. فاعتبروا انه اشمل التعريف هو تعريف علماء الحديث، فجمعوا كل ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو يلا نعرف تعريف علماء الحديث للسنة؟ ما هو؟ كل ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او سيرة او صفة خلقية او خلقية، سواء قبل البعثة او بعد البعثة، وسواء اثبت حكما شرعيا او لم يثبت حكما شرعيا، هذا تعريف علماء ايه؟ الحديث. اي تاني؟ تعريف السنة عند المحدثين هو كل ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او سيرة او صفة خلقية او خلقية. خلقية اي تتعلق بذاته صلى الله عليه وسلم، ها؟ بخلقته صلى الله عليه وسلم، بصفته الخلقية، او خلقية اي باخلاقه صلى الله عليه وسلم والشمائل التي تتعلق به، سواء قبل البعثة او بعد البعثة، وسواء اثبت بذلك حكما شرعيا او لم يثبت حكما شرعيا. وهذا التعريف قلت من اشمل واجمع التعريف، لكنني اعود واقول لما الامام البخاري يقول لنا هنا ايه؟ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، اذا هذا التعريف يشتمل على تعريف علماء العقيدة، نعم، ولكنه دائما قلنا التعريف الاشمل هو تعريف المحدثين. قبل ان ننتقل الى جزئية اخرى من باب تتمة الفائدة، ايها الاخ الكريم، السنة اقسام، فمنها ما هو واجب، السنة الواجبة، ومنها ما هو مؤكد، السنة المؤكدة، ومنها ما هو مستحب، السنة المستحبة. اعلم هذا رحمك الله، فالسنة ليست واجبة فقط او مؤكدة فقط او مستحبة فقط، ابدا، فمنها الواجب ومنها المؤكد ومنها مثل. يلا، النوع الاول السنة الواجبة مثل صلاة الجنازة، صلاة الايه؟ الجنازة واجبة، وان كان الوجوب هنا على الايه؟ على الكفاية، فرض ايه؟ كفاية، فرض. يعني ايه كفاية؟ يعني اذا قام بها البعض سقطت عن الاخرين، واذا لم يقم بها احد اثم الكل. طب صلاة الجنازة دي سنة، بس سنة ايه؟ سنة ايه؟ سنة واجبة، سنة ايه؟ واجبة. طيب النوع الثاني السنة الايه؟ المؤكدة، يعني مثل ايه؟ صلاة الوتر، صلاة الايه؟ سنة ايه؟ مؤكدة، سنة مؤكدة. كذا سنن الصلوات، سنة المغرب البعدية، سنة العشاء البعدية، سنة الفجر، كده وهكذا. يبقى ده النوع الايه؟ الثاني. كلام واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ المطلوب منك انك تحافظ بقى على السنن دي. ايه؟ اوعى تتعامل معايا ومع الكلام ده انها نظريات بس، معلومات، رياضة ترفيهية، معلومات نظرية، ابدا. انت تستفيد لتحافظ على هذه السنن الواجبة والايه؟ والمؤكدة. لذلك جد. طب النوع الثالث من السنة، السنة ايه؟ المندوبة او المستحبة، مثل ماذا؟ مثل السنن التي جاءت بعد الصلوات، كمثل سنة او قبل الصلاة مثل سنة العصر القبلية. هذه سنة ايه؟ غير مؤكدة على الراجح من اقوال اهل العلم. ما بين كل اذنين صلاة لمن شاء. سنة ايه؟ مستحبة. غير مؤكدة؟ لا. الراجح انها ايه؟ مستحبة. وهكذا. وايه؟ وهكذا. اذا اقسام السنة قلنا سنة وسنة وسنة. جميل جدا. ننتقل الى معلومة اخرى جميلة ونختم بها الكلام عن السنة. ونحن لازلنا في تعريف السنة. ما هي منزلة السنة من القرآن؟ لو اننا تابعنا الكلام الذي مضى في تعريفها في الاصطلاح العام او عند علماء العقيدة او عند علماء الاصول، قد عرفت ايها الدارس ان السنة مصدر للتشريع، شقيقة القرآن ومثيلته في الحجية والاعتبار، وانها وحي. وانها وحي. جميل. فالسنة على هذا، لو قلت لك ما منزلة السنة من القرآن، ستكون الإجابة أنها شقيقة القرآن وأنها مصدر تشريعي مثل القرآن. وأفضل من تكلم في هذا الباب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الماتع الرسالة، حيث بين منزلة السنة من القرآن وعلاقتها بالقرآن، وأنها على ثلاثة أقسام. كم قسم؟ كم قسم؟ جميل. ثلاثة أقسام. القسم الأول السنة المؤكدة. إيه؟ مش المؤكدة. ها؟ إيه؟ المؤكدة. القسم الثاني السنة المبينة. القسم الثالث السنة المستقلة. إذا كان قسم الآن يا جماعة؟ السنة المؤكدة، السنة المبينة، ما شاء الله عليك، السنة المستقلة. تعال لنبين لك هذه الأقسام بأبسط وأخصر العبارات. النوع أو القسم الأول هو السنة المؤكدة، أي تؤكد ما جاء في القرآن. فقد جاء القرآن بأحكام، فجاءت السنة تؤكد ما جاء في القرآن، فسموها السنة الايه؟ مثل ماذا؟ كلنا نحفظ حديث ابن عمر قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه الخمسة جاءت في القرآن، جاءت في القرآن. فما الذي أفادنا الحديث؟ التوكيد وبيان أن هذه أركان الإسلام. فأما الأول الركن الأول فقد جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. تمام. وأما الركن الثاني والثالث الصلاة والزكاة، فالله يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأما الركن الرابع الصيام، ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وأما الركن الخامس ففي قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا هنا نقول السنة إيه؟ جميل يا جماعة، واضح؟ ها؟ سهلة أو صعبة؟ جميل. يبقى منزلة السنة من القرآن في أقسامها الثلاثة كما أشار بذلك الشافعي رحمه الله، أن القسم الأول منها هي السنة المؤكدة. طب القسم الثاني السنة الايه؟ المبينة. وهذا القسم هو أكثر وأغلب السنة. أغلب السنة في القسم الثاني وإيه؟ مبينة. لدرجة أن كثير من الناس ظن ان السنة هي القسم الثاني فقط مبينة فقط، وهذا خطأ. لا، في قسم اخر سنأتي له الان، لكن القسم الثاني عموما هو الايه؟ السنة الايه؟ ما معنى مبينة؟ تبين القرآن. كيف بينته؟ بينته في اربعة اقسام، اربعة صور. ما هي الصورة الاولى؟ تبين مجملة. الصورة الثانية توضح مشكلة. الصورة الثالثة الرابعة تخصص عامة. كم صورة؟ قولهم تاني ولا ركز معايا وابتسم. ابتسم. يلا. تبين السنة المبينة. كيف بينت؟ أربعة صور جاءت في بيان السنة القرآن. الصورة الأولى أنها إيه؟ تبين المجمل، تبيين المجمل. الصورة الأولى. الصورة الثانية توضيح المشكل. الصورة الثالثة تقييد المطلق. الرابعة تخصيص العام. نضرب على كل واحدة مثال. أما فقد أمر الله بالصلاة، فقد أمر الله بالزكاة، فقد أمر الله بالحج، قد أمر الله بالجهاد، أمر الله بأوامر كثيرة، لكننا ما عرفنا أحكامها وضوابطها والكيفيات بالتفصيل إلا من خلال السنة. صارت هنا منزلة السنة تبين المجمل، كيف نصلي وكيفيات الصلاة وأحكام الصلاة وأوقاتها بالتفصيل إلى آخر ذلك، صح؟ كذلك الصيام، كذلك الحج، كذلك الزكاة، كذلك إلى آخره. أنصبة الزكاة، أنصبة الزكاة وكيفية الزكاة وما يتعلق بها من أحكام تفصيلية، كل ذلك جاء في السنة. خلاص، يبقى عرفنا القسم الأول في التبيين اللي هو إيه؟ تبيين المجمل. طيب ما هي الصورة الثانية؟ ها؟ هو إيه؟ المشكل. لو ضربنا عليه مثال، فإن أشهر ما يذكر في هذا هو حديث عدي بن حاتم الطائي عند البخاري لما نزلت الآية الكريمة من سورة البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فالرجل رضي الله عنه فكر ما هو الخيط الأبيض وما هو الخيط الأسود، فأخذ حبلا، أخذ حبلا وجعله تحت وسادته، وجعله تحت وسادته، وكلما استيقظ من الليل ينظر، فإذا لم يتبين له هذا الخيط، هذا الأبيض، حبل الأبيض والحبل الأسود يتبين له، ماذا يفعل؟ يأكل، يشرب، واضح؟ خلاص. فمن هنا التبس الأمر عليه، فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال له: إنما هو سواد الليل وبياض النهار. وفي بعض الروايات دعاه النبي فقال: إن وسادك إذا لعريض. وفي بعض الروايات: إنك لعريض القفر. يا الله. فحصل عنده إشكال في بعض الروايات: ولما ينزل من الفجر. فجاءت السنة هنا لتبين الايه؟ المشكل. يبقى السنة جاءت تبين المجمل وتوضح المشكل. طيب الصورة الثالثة ما هي؟ تقييد المطلق. جاء القرآن بأحكام أطلقها فما عرفنا كيف نطبقها، فجاءت السنة فقيدت المطلق في القرآن. مثال ذلك آية تعرفونها جميعا من سورة المائدة في قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. الآية قالت فاقطعوا أيديهما، هذا حد من حدود الله، ولا شفاعة في الحدود. وإذا وصل الحد إلى ولي الأمر فلا يحل لمين؟ لغيره. ليس من حق أحد على وجه الأرض أن يتنازل عن حد من حدود، لا يحل لبشر أن يتنازل وأن يسقط حدا من حدود الله. وهنا شبهة سأشير إليها في دقيقة. عندما شغب المشغبون على عامة المسلمين أن عمر في عام الرمادة لما حدثت المجاعة وكثر السراق كما يزعمون خد بالك أسقط حد السرقة، هكذا يكذب الكذبة، هكذا قال الأفاكون. عمر في عام المجاعة أسقط حد السرقة، هذا كذب. ولا يجرؤ عمر، ولا يجرؤ عمر، ولا يمكن لعمر أن يسقط حد من حدود الله. وهذه القصة في أسانيدها ابتداء نظر، ولو سلمنا بصحة هذه الأسانيد فإن الذي منع عمر من إقامة الحد هو أن السرقة لم تكن بلغت النصاب، وأنه حد السرقة له أركان وله شروط، فإذا توافرت الأركان والشروط أقيم الحد، فإذا لم تتوافر سقط الحد. إذا عمر لم يقم الحد لأن الحد لم تتوافر فيه أركانه ولا شروطه، أما إذا توافرت فلا يحل لمخلوق على وجه البسيطة ولا حتى لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يسقط حدا. وإلا لما قال كما في الصحيح لما أراد أسامة أن يشفع في المخزومية، المرأة المخزومية، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ما كان لك هذا؟ ثم ضرب المثل بنفسه قال والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أو لقطع محمد يدها. ما في هذا كلام واضح. المهم يعني نرجع إلى الموضوع. السورة الثالثة من بيان السنة وتقييد المطلق. آية المائدة قالت ماذا؟ فاقطعوا أيديهما. وهذا من ضمن الفوائد في هذه الآية الماتعة أن الله ختمها فقال والله عزيز حكيم، مع أنه ظاهر النص أن يقال والله غفور رحيم. ولهذا لما ثبت أن الأصمعي عالم اللغة الفحل الأبي جلس مرة يقرأ القرآن فقرأ الآية من المائدة والسارق والسارقة إلى قوله فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله، فقال والله غفور رحيم، ما قال والله عزيز حكيم. وكان بجواره أعرابي، فسمع الأعرابي قراءة الأصمعي فقال له كلام من هذا؟ فقال الأصمعي هذا كلام الله. فقال أعد علي، اقرأها تاني من فضلك. فقرأها فقال أيضا والله غفور الرحيم. فقال أصبح الأعرابي المرة الثانية: كلام من هذا؟ قلت: كلام الله عز وجل. قال إسماعيل. قال: أعد علي. فقال إسماعيل: فنظرت فإذا هي والله عزيز حكيم. فتعجب الإسماعيل فسأل الأعرابي: كيف عرفت هذا؟ من أين عرفت؟ نهاية الآية بين والله عزيز حكيم والله غفور رحيم. فقال الأعرابي بفطرته السليمة وسلامة لغته: عز فحكم ولو غفر ورحم ما قطع. عز فحكم فقطع. فناسب أن يكون ختامها عزيز حكيم. عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع. نرجع إلى الآية أيضا. قال الله تعالى: فاقطعوا إيه؟ اليد هنا مطلقة. من أين نقطع؟ لا ندري. فجاءت السنة لتبين لنا أولا أن القطع يكون في اليد اليمنى، ثانيا أن القطع يكون في مفصل الرسغ. إذن من الذي قيد؟ السنة وأطلق القرآن. فالسنة قيدت ما أطلقه القرآن. إذن القطع لابد أن يكون باعتدال، لا يجوز المبالغة ولا التجاوز في القطع، لا، منين؟ اليمنى ومن الرسغ. طب دي الصورة الكام؟ الثالثة. الصورة الرابعة والأخيرة للسنة هي السنة التي تخصص عام القرآن. فتخصيص العام أيضا جاء من السنة. مثل ذلك قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كنا نساء، الآية من سورة النساء، حدد إيه؟ تبين لك المواريث، تبين لك إيه؟ المواريث ونصيب الولد ونصيب البنت وهكذا. هذا عام، لكن جاءت السنة لتبين لنا أن هذا العام مخصص. بماذا؟ لا يرث المسلم الكافر. ده اسمه ايه؟ طب ايه كمان؟ لا يرث القاتل قتل ابنه او قتل اباه، يرث ده جه فين؟ في السنة. جه فين؟ في السنة. اذا معنى ذلك ان السنة تأتي في القسم الثاني المبينة على هذه الصور الاربعة، ها؟ تبين المجمل وتوضح المشكل وتقيد المطلق وتخصص العام. وهذا هو القسم الايه؟ الثاني. القسم الثالث والاخير السنة الايه؟ المستقلة بالتشريع. يا الله، وهذا من اهم اقسام السنة في هذه المرحلة الزمنية لفترة للأسف شغب القوم على عامة المسلمين من أدعياء الدعوة والعلم، ففهموهم أن السنة فقط تثاب إن فعلتها ولا تأثم إن تركتها، والسنة يمكن أن يستغنى عنها. لا لا لا، نحن عندنا قسم من السنة اسمه إيه؟ السنة إيه؟ المستقلة بالتشريع. إذا هناك ما حرمه رسول الله، هناك ما أحله رسول الله بدون القرآن. نضرب على ذلك أمثلة سريعة. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب والحرير على رجال الأمة، على ذكور الأمة، كما أمسكهما وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لنسائها. جميل. يبقى الذهب والحرير ده بحكمه جه فين؟ في القرآن ولا في السنة؟ في السنة. كذا جاءت السنة بتحريم لحوم الحمر الأهلية، الحمر الأهلية اللي هي نراها بين الناس. طبعا ربنا عافينا من اللي بيسمعوا دي بالدين بقيت بتتاكل. مأساة، والله مأساة. شعب الناس ده مسكين خالص. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. جرى الحميد السنة في آخر السنة انتشرت وتكررت بشكل مرعب لم يحدث سابقا، معنى ان احنا وصلنا الى مرحلة يعني نسأل الله العافية. المهم خلينا في الموضوع بتاعنا. السنة المستقلة، السنة المستقلة، فتحريم الذهب والحرير جاء في السنة استقلالا، تحريم اللحوم الحمر الأهلية جاء في السنة استقلالا، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها جاء فين؟ القرآن قال أن تجمعوا بين الأختين وانتهى إلا ما قد سألت خلاص، لكن الجمع بين المرأة وعمتها جاء فين؟ في السنة. بين المرأة وخالتها جاء فين؟ في السنة. كذا الرجم، كذا الرجم، واخد بال فضيلتك؟ وهكذا عندنا أحكام كثيرة جدا جاءت السنة كاملة جدا، أو غير مسائل أخرى كثيرة جدا، من الرضاع ما يحرم من النسب ده جاء فين؟ في السنة. يبقى يا جماعة السنة منزلتها من القرآن أنها مصدر للتشريع، منها أقسام، الأول منها السنة المؤكدة، والسنة والقسم الثاني السنة المبينة، والمبينة على أربعة صور: تبين المجمل من كتاب الله، توضح المشكل من كتاب الله، تخصص العام من كتاب الله، تقيد المطلق من كتاب الله، والقسم الثالث والأخير السنة المستقلة، أي التي جاءت فيها أحكام تشريعية استقلالا لا علاقة لها بالقرآن. وهذا إن دل فإنما يدل على أن السنة وحي كالقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وما ينطق ما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طب ننتهي من هذا اللقاء إلى أننا في ليلتنا هذه عشنا مع السنة، تعريفها لغة وتعريفها في الاصطلاح العام، ثم عند علماء الاعتقاد، ثم عند علماء الفقه، وعند علماء الأصول، وعند المحدثين، ثم انتقلنا إلى أقسام السنة وإلى منزلتها من كتاب الله تبارك وتعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من العنوان، من العنوان وهو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. أرجو الله تعالى أن يرزقنا الاعتصام بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وسنشرع إن شاء الله في بداية الدرس أو في بداية الشرح من اللقاء القادم. بارك الله تعالى فيكم وجزاكم.